بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لعل من المهم جدا أن نقف على بعض الأصول الضابطة لدراسة العلوم، وعندما أقول العلوم فأعني بذلك العلوم التي توصلك إلى الله، والعلوم التي تعينك على الوصول إلى الله. العلوم التي توصلك إلى الله عز وجل على رأسها علم العقيدة أو الاعتقاد، وكذلك العلوم المعينة على إيصالك لله عز وجل كعلم الأصول أو كعلم الحديث. وهناك علم ضالع بين الاثنين، فهو بحيثية يوصل وبحيثية يعين، وذلك كعلم السيرة. سنحاول بإذن الله تعالى أن أعطي الإخوان الأحبة خلفية عامة عن هذه الضوابط، ونبتدئ أولا بعلم الاعتقاد أو العقيدة. وهذه المقدمات التي كانت منذ أول درس إلى الآن، هذه كلها مقدمات، فإذا ما انتهينا منها شرعنا في المقصود بإذن الله تعالى، والله تعالى المستعان. فعلم العقيدة أو الاعتقاد، العقيدة وصف من الفعل عقدا، والاعتقاد وصف من الفعل اعتقدا. ولو نظرنا في المعنى اللغوي لعقد واعتقد سنجد أن المعنى قريب، ولعل مصطلح الاعتقاد هو المصطلح الدوار، على لسان أهل العلم هو مصطلح الاعتقاد، فالذين صنفوا كانوا يرغبون عن مصطلح العقيدة إلى مصطلح الاعتقاد، هذا في أحاديث كثيرة. ولعل هذا الكتاب المشهور للألالكائي شرح أصول الاعتقاد. فالاعتقاد من الفعل اعتقد، يقال اعتقد النوى إذا صلب واشتد، واعتقد العسل إذا صلب وغلظ، إذن في عندنا معنى الصلابة، معنى القوة، معنى الشدة، دي كلها من معاني الإيه؟ الاعتقاد. فاعتقد العسل اعتقادا، واعتقد الحب اعتقادا، صلب، اشتد، غلظ، قوي. إذن القوة، الصلابة، الشدة، الغلظ، هذه كلها من معاني الاعتقاد. وأيضا من معاني الاعتقاد معنى الاتخاذ، يقال اعتقد فلان أخا له في الله إذا اتخذه، ومنه حديث أبي قتادة عند أحمد وغيره، وإسناده لا ينزل عن درجة الحسن إن لم يكن أعلى، أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه قتل رجلا من المشركين فأخذ سلبه فباعه فاشترى به مخرفا، المخرف أي البستان، جنينة. قال وإنه لأول مال اعتقدته، إذا أول مال اعتقدته يعني إخواني أول مال اتخذته، إذن العقيدة لابد فيها من معنى الاتخاذ. إذن في العقيدة والاعتقاد لابد من مجموعة جمل علمية نظرية تعرفها وتحبها وتعتقد صحتها وتتحمس من أجلها وتجتهد في نشرها وتموت في سبيلها وتدعو إليها وتجعل الولاء والبراء من أجلها. اسمعني، هذه الجمل العلمية هي جمل الايه؟ الاعتقاد، هي جمل الاعتقاد. إذا لابد من جمل علمية أتخذها عقيدة أو اعتقادا، لابد يبقى لي اعتقاد في الله وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي القدر وغير ذلك. فلابد أن أجمع الجمل العلمية، الجمل العلمية، علمي في ربنا ايه، وعلمي في النبي صلى الله عليه وسلم ايه، وعلمي في الصحابة ايه، وعلمي في الشريعة ايه، وعلمي هنا ايه، وعلمي كذا ايه. فمجموعة ما تعلم تتخذه تحصلها، وبعد ما تحصلها تحبها وتعتقد صحتها. فلما تحبها وتعتقد صحتها ايه اللي بتحدث؟ هذه المعاني بتغلظ في قلبك، تثبت في قلبك، تشتد في قلبك، جذورها لا تنخلع من قلبك. إذا معاني الاعتقاد بتنغرس فين يا إخواني؟ في العقل ولا في القلب؟ في القلب. طيب بتنغرس في القلب ولا في الودن؟ في القلب. طيب بتزرع بالإيد ولا بتزرع بالتحصيل؟ بالتحصيل، بتزرع بالتحصيل. إذا لابد أن أنا أحصل هذه المعاني العلمية، وبعد ما حصلها أعتقد صحتها أنها صحيحة. إذا كيف تكون المعاني العلمية صحيحة؟ أن تكون ثابتة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام. إذا العقيدة تؤخذ من هذه المنابع ومن هذه الأصول. الكتاب، اثنين صحيح السنة، ثلاثة ما ثبت عن الصحابة الكرام. ما ثبت عن الصحابة الكرام ليه إخواني؟ ما ثبت عن الصحابة الكرام لأن أمور العقيدة التي تكلم فيها الصحابة جزما ليست مجال الاجتهاد، ولكنهم سمعوها من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابي لما يتكلم عن القبر، لما يتكلم عن يوم الآخر، لما يتكلم عن البعث، لما يتكلم عن الحوض، لما يتكلم عن النشور، لما يتكلم عن الميزان، هل تظنون أن الصحابي الكريم يتكلم عن هذه الأمور باجتهاده وحدثه وظنه، أم يتكلم بما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يتكلم بما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لك أن تسأل، فإذا كان قد تكلم بما سمع، فلماذا لم يسند هذا الكلام إلى رسول الله؟ يعني لو في نفس صحابي تكلم عن الميزان، وهذا الكلام لا يمكن لمثله أن يأتي به من عندياته، إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. طب ولماذا لم يسند هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لعل الجواب في ذلك أن الصحابة من أكثر الناس تحريا للفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله اختلط هذا اللفظ بلفظ اشتبه على الصحابي فتورع أن ينسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لعله خاف أن يكون قد نسي بعض ما سمع فينسبه فيقع في الحرج، فأراد ألا يقع في الحرج فنسب هذا الكلام لنفسه. لكن عندنا قاعدة أصولية ربانية علمية نظرية كبيرة، إن الكلام الذي ليس مستنده العقل أو الاجتهاد، إذن هذا الكلام ينسب لمن؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام الصحابة عن الميزان، عن الجنة، عن النار، عن الموت، عن القدر، هذا الكلام هل هم رأوا شيئا من ذلك؟ لم يروا شيئا. طيب كيف حصلوا هذه العلوم ومن أين سمعوها؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجمل العلمية، الجمل العلمية الصحيحة عن الله وعن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحيح الثابت عن الصحابة الكرام، الجمل دي نعمل فيها ايه بقى؟ نحصلها، وبعد ما نحصلها بعد ما نحصلها نعتقد صحتها، ثلاثة نحبها، أربعة نعمل بها، خمسة ندعو إليها، ستة نتحمس لها، سبعة نجعل الولاء والبراء من أجلها لأنها حق، حق نجعل الولاء والبراء من أجلها. ولذلك فارق كبير جدا بين المسلم العقائدي وبين المسلم غير العقائدي، إن المسلم العقائدي عنده معيار، المسلم العقائدي عنده إيه؟ عنده معيار، عنده ميزان يزن به الأقوال والأعمال والتصرفات والاجتهادات. أما غير العقائدي فله موازين، فله موازين، هناك ميزان الشطارة، وهناك ميزان العاطفة، وهناك ميزان القوة والشجاعة، وهناك ميزان العنترية وحب الظهور، وهناك ميزان القرابة، وهناك ميزان الجوار، وميزان الصداقة، موازين كثيرة. أما المسلم العقائدي فلا يعرف إلا ميزانا واحدا، وميزان إيه؟ العقيدة، الشرع بتاعه. فالأقوال يوزنها على الشرع، يا ترى الأقوال دي الشرع يقبلها ولا يقبلهاش؟ طيب الأفعال تتوزن على الشرع، التصرفات توزن على الشرع. فميزان الشرع ميزان لا يختل، ميزان دقيق لا يختل. وبالتالي كان لابد لكل مسلم أن يتخذ إيه؟ عقيدة. كل مسلم لابد أن يتخذ عقيدة. طيب ما هي الأبواب التي تغطيها العقيدة؟ يعني إيه هي العناوين الكبيرة اللي بتندرج تحتها مسائل العقيدة؟ أول عنوان من هذه العناوين الجمل الربانية المتعلقة بالله عز وجل، يعني سواء في توحيد الله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل. إذا الجمل الربانية المتعلقة بالله عز وجل من توحيد الله ومن الإيمان بالله سبحانه، إذن ده أول عنوان. ده احنا كده بنعمل كده إيه؟ عناوين للتعرف على الموضوع. طيب العنوان الثاني الدراسات أو المعاني أو الجمل الربانية الكلية المتعلقة بالأنبياء وبخاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيسموه النبوات، النبوات. طيب ثلاثة الجمل الربانية المتعلقة بالغيب، سواء هذا الغيب مما مضى أو هذا الغيب مما سيستأنف قريبا أو ما بعده. فالموت غيب، فالموت غيب، والساعة غيب، والجنة والنار غيب، ولكن هذا قبل هذا قبل هذا وهذا قبل هذا. طيب إذن الغيب بأنواعه. نأتي بعد ذلك على ما يتعلق بالقدر، الجمل الربانية الصحيحة الثابتة المتعلقة بالقدر. طب نأتي بعد ذلك الجمل الربانية المتعلقة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتوقيرهم ومحبتهم والترضي عنهم، وترضي عنهم والإمساك عما شجر بينهم، ورفعة مذهبهم والثناء عليهم وذكرهم بكل مرضي والإمساك عن كل غير ذلك. طيب ثم بعد ذلك أخيرا الجمل الثابتة المتعلقة بمقام العبودية. أول حاجة قلت ما يتعلق بالله عز وجل، وآخر حاجة قلت ما يتعلق بمين؟ بالعبد، لأن كل عمل مبتداه ومنتهاه الله. فالله عز وجل هو الذي يبتدئ الأعمال أمرا وشرعا، والأعمال منتهاها إلى الله جزاء وحسابا. فمثلا الصلاة، شرع الله تعالى الصلاة، إذن الذي ابتدأ الصلاة شرعا وأمرا هو الله. طيب الذي يصلي، الذي يصلي جزاؤه وحسابه على من؟ على الله. هل نحن يمكن ان احنا نوضع كده كشف مرتبات، اللي يصلي نديله قد كذا واللي يصليش نمنع عنه كذا؟ لا يمكن. اذا اجر الصلاة على الله، فالله تعالى هو الذي يبتدئ العمل امرا وشرعا وينتهي اليه العمل جزاء وحسابا. ولذلك كان الله تعالى هو اول ما ينبغي أن تتعرف على الجمل المتعلقة به سبحانه. طيب أنت مين؟ من أنت؟ أنت عبد، أنت عبد. ولذلك هاتان العلاقتان، العلاقة المتعلقة بالله والعلاقة المتعلقة بك كعبد، هاتان العلاقتان إذا ضبطتا ضبطا صحيحا، إذا تم ضبطهما ضبطا صحيحا، ستجد الخير العظيم. تأمل معي في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، الحديث إلى نهايته. هذا هو سيد الاستغفار، من قاله حين يصبح فمات دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات دخل الجنة. ليه اللي يقول سيد الاستغفار عند الصباح ويموت يدخل الجنة، ولو قاله عند المساء ومات دخل الجنة؟ لماذا؟ لأن هذا الحديث فيه إظهار العبودية لله عز وجل، فيه الاعتراف بما ينبغي أن تعترف به ظاهرا وباطنا. إذن هذه هي الموضوعات الكلية التي يبحثها أو التي تتعلق بها دراسة العقيدة أو الاعتقاد. جزء متعلق بالله عز وجل، ما يتعلق بالأنبياء الكرام وبالأخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالغيب، ما يتعلق بالقدر، ما يتعلق بالصحابة، ما يتعلق بمقام العبودية. طيب هل المطلوب على كل مسلم أو المطلوب من كل مسلم أن يدرس كل موضوع من هذه الموضوعات دراسة متأنية مستفيضة، وأن يعرف أقوال الناس في كل مسألة، وأن يناقش القول المرجوح ليبين فساده، ويبين القول غير الصحيح، أو يدرس القول غير الصحيح ليبين ضلاله؟ هل المطلوب من كل مسلم أن يكون مناظرا، وأن يكون ناظرا متأملا دارسا محصلا في كل مسألة من هذه المسائل؟ هل هذا هو المطلوب؟ الجواب: لقد فتح الصحابة الكرام الأرض شرقا وغربا، مش كده؟ ولا زال الصحابة يدعون الناس إلى كلمة سواء: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذه الجملة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلح. وبهذا المنطق حمل الصحابة هذه الجملة ليدعو بها الفرس والعجم والقبط والحبش وأهل البحرين وأهل العراق وسواد العراق وأهل فارس وما وراء النهر وبلاد الديلم وبلاد الترك وبلاد الهند وبلاد البربر. الله، كل هذه الشعوب، كل هذه الشعوب وصل إليها الصحابة الكرام، ووصلت دعوة الإسلام إلى هذه الشعوب عن طريق الصحابة. الصحابة وصلوا إلى شمال إفريقيا، ووصلوا إلى القسطنطينية، ولا زال قبر أبي أيوب الأنصاري عند أسوار القسطنطينية إلى الآن. وصلوا إلى بلاد الصين والهند، وصلوا إلى أواسط آسيا حيث شعوب الديلم والترك. إذن الصحابة بلغوا دعوة الله وجزاهم الله خيرا، ما قصروا وما فرطوا، جزاهم الله خيرا ما قصروا وما فرطوا. طيب كيف دعا الصحابة الناس إلى الإسلام؟ هل يا ترى الصحابة عقدوا لهم مجالس متوسعة في دراسة كل كلمة من كلمات الشرع ويقولهم احنا بقى هنعلمكم النهاردة معنى المعنى اللغوي للا إله إلا الله؟ واحد يقول لي طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم المشركين معنى لا إله إلا الله لأنهم أهل لسان عربي، فالقرآن أنزل بلسان عربي مبين، وأهل مكة والحجاز والطائف ونجد وما حولها وما فوقها وتحتها وعلى ميامنها وميسرها كلهم أعراب أقحاح أهل لغة وبيان، فليس من المناسب أن يدرس لهم أمر هم يعلموه، ما ينفعش. طيب خلاص سلمت لك بتل. طب الصحابة عندما وصلوا إلى مصر والشام والعراق وشمال إفريقيا وبلاد الهند والصين وكل هذه البلاد لم تكن لتتكلم باللسان العربي، فيا ترى هل عقد الصحابة مجالس متخصصة لبيان المعاني اللغوية لكل كلمة، أم كانوا يقنعون من الناس بلا إله إلا الله؟ الظاهر أن الصحابة كانوا يقنعون من الناس بلا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم، كل من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم، فإن كان صادقا في إسلامه اجتهد في معرفة الإسلام. انتبه معي، لو واحد قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبقى دخل حظيرة الإسلام، طالما دخل حظيرة الإسلام لو كان بصدق سيجتهد في معرفة ما ينبغي معرفته، هيحاول يعرف مين هم الصحابة دول، طب ايه عن السنة دي، طب ايه عن لا إله إلا الله، انا قلت لا إله إلا الله عشان ديت ما فيش حد يدخل الإسلام إلا بها، لكن ايه معناها؟ هيبدأ يسأل، هيبدأ يعرف، وهكذا على طول الخط. ولذلك من العجب العجاب أن تجد أن أعظم الفتوحات وأعظم الحروب لم تكن إلا بأيدي الناس الذين أسلموا بعد الصحابة. احنا عندنا دولة حمت بلاد الإسلام تسمى الدولة السلجوقية، الدولة السلجوقية دي أتراك لا يتكلمون بلسان عربي مبين، سبحان الله، لا يتكلمون بلسان العربي، حموا بلاد الإسلام من تيمورلنك وغيره من المفسدين في الأرض، وكانوا سببا في دفع أوروبا عن الدخول إلى ديار الإسلام، دولة السلجوقية. عندنا الدولة الخارزمية دولة سنية أيضا، عندنا في نهاية الأمر الدولة العثمانية أيضا كانت دولة تركية، كانت دولة تركية. لو نظرت في بلاد المغرب ستجد أن البرابرة أنشأوا دولا إسلامية، واجتهد البرابرة في الهجوم على جزيرة الأندلس، بل إنه من المعلوم أن يوسف ابن تشفين جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء لما دخل النصارى جزيرة الأندلس واستغاثوا بيوسف ابن تشفين، عبر مضيق جبل طارق وأنقذ المسلمين في جزيرة الأندلس وهو بربري، سبحان الله. فالذي يريد أن أقول بأن المسلمين دعوا الشعوب غير العربية إلى كلمة سواء وهي لا إله إلا الله، وهي لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك حملت هذه الشعوب الإسلام وصار الإسلام قضية لها. نعرف أن هناك دولة استمرت في الهند لغاية منذ 150 سنة بس أو أقل من كده كمان، تسمى بدولة المغول. المغول في الهند أنشأوا مملكة عظيمة جدا ومملكة زاهرة جدا، ومعظم الآثار والحضارة الموجودة في الهند الآن هي من آثار الدولة الإسلامية المغولية السنية. هؤلاء لم يتكلموا بلسان عربي، لم يتكلموا بلسان عربي. الصحابة كانوا ينزلوا البلاد ويقولوا الناس دلوقتي احنا ناس مسلمين والإسلام بتاعنا بيأمر بكذا وكذا وكذا وينهى عن كذا وعن كذا، الإسلام بتاعنا بيأمر بتوحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به، لأن عز المسلم وكرامة المؤمن ونور المرء في دنياه قبل أخراه ألا يوحد إلا الله، فالأوثان حرام ولا تجوز والأنداد وكذا. وبعدين يبين لهم وأن الإسلام يدعو إلى الأمانة ويدعو إلى الصدق ويدعو إلى مكارم الأخلاق ويدعو إلى صلة الأرحام ويدعو إلى كذا وكذا، وينهى الإسلام عن الشرك وعن الزنا وعن القتل وعن شرب الخمر وعن عقوق الوالدين وعن قطع الرحم وينهى عن كذا وعن كذا. هكذا كان يأمر الناس، الناس يسمعوا هذا الكلام كلام جميل فيدخلون في دين الله عز وجل، والذي يتريث يتريث لينظر ماذا سيصنع المسلمون. يجد المسلمين ما شاء الله ناس موحدين مرتبين منظمين يحرصون على الصلاة، يصلون بطريقة واحدة، ما فيش حد يركع والتاني ساجد أو ساجد والتاني رافع، لا كله الإمام الله أكبر راكع كل ركوع، سجود كل سجود، فيلقي الله تعالى في قلوبهم الإسلام. إذن ليس من المطلوب على كل مسلم أن يكون باحثا دارسا في كل جزئية من جزئيات العقيدة، ليس هذا مطلوبا، ولكن لابد أن هو يعرف ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة في مسائل الاعتقاد، يعرف بأن الله تبارك وتعالى رب إله واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعرف أن الله تعالى له أسماء حسنى وصفات عليا لا يشبهه أحد من خلقه لا اسما ولا صفة، كما أن أحدا لا يشبهه ذاتا، أن يعلم بأن أحدا من المخلوقين لو اتصف بما اتصف الله به فهذا من حيث اللفظ لا من حيث الحقيقة. يبقى لو واحد مثلا عالم نثبت صفة العلم الواحد ونثبت صفة العلم لله، هل إثبات صفة العلم للإنسان كإثبات صفة العلم لله؟ يبقى الاثنين زي بعض، لا ينفع. أنت تقول السمكة لها عين وأنت لك عين، إذن أنت لك عين والسمكة لها عين، فهل معنى إثبات العين للسمكة وإثبات العين لك أنت يبقى أنت سمكة، يبقى أنت سمكة أو أنت زي السمكة أو بالعكس يبقى سمكة أنت أو السمكة زيك؟ طبعا هذا لا يمكن أن يكون مقبولا، ولله تعالى المثل الأعلى. أن تعلم أيضا، أن تعلم من حيث العلم العام أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، فلا يجوز أن تشرك مع الله تعالى أحدا في دعاء أو في صلاة أو في نذر أو في نحر أو في رجاء أو في رغبة أو رهبة أو نحو من ذلك. جمل أن تعلم أن الله تعالى أرسل رسلا وهم أهل الصدق بلسان قومهم ليبينوا عن الله ما ينبغي للناس أن يعرفوه من التوحيد والشرائع، فيجب محبة الرسول وطاعة الرسول وتوقير الرسول ونصرة الرسول. وأن تعلم بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده، ده مثلا الأنبياء. أن تعلم أن الله تعالى أرسل كتبا على رسله، ومن أعظم هذه الكتب القرآن الكريم، أن تعلم ذلك الأمر. فالقرآن الكريم كلام الله تعالى غير مخلوق، غير مخلوق، ولا يجوز أن نخوض في أثر من ذلك، ما نقولش بقى اللفظ والحرف والصوت، لا. طيب الأمر الذي بعد ذلك أن تعلم أن الله تبارك وتعالى من جملة ما خلق خلق القدر، خلق القدر، ف فكل شيء في الكون يجري بقدر، والمطلوب أن ترضى بقدر الله، أن ترضى بقدر الله، وأن تزداد إيمانا بالقدر، لا أن تزداد ارتكاسا وضلالا بالقدر. أن تعلم أيضا أن الله تعالى نظر في قلوب الخلق فلم يجد قلبا أفضل بعد قلب نبيه من قلب الصحابة، فاصطفاهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من أطهر القلوب وبر القلوب وأنقى القلوب وأزكى القلوب قلوب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نوقرهم، نجلهم، نحبهم، نترضى عليهم، نثني عليهم، نمسك عما شجر بينهم، نواليهم، نعادي ونخلع من يعاديهم أو يهمز فيهم أو يلمز. هذا بالنسبة للصحابة. أيضا بالنسبة لأهل العلم، فأهل العلم نعتقد أنهم غير معصومين من الخطأ، وأن طاعتهم من طاعة الله إن كانوا على شرع الله، إن كانوا على شرع الله. فمثل هذه جمل، يعرفها الناس العوام، آخر شيء يمكن أن يعرفوا معنى الغيب، فالغيب ما غاب عنك، فالجنة غيب والنار غيب، والملائكة غيب، والجن غيب، والموت غيب، والحياة البرزخية غيب، وسؤال الملكين في البرزخ غيب، والبعث غيب، والساعة غيب، وهناك أشراط للساعة. هذه الجمل يعرفها العامي دون أن يدخل في تفصيل، إذن يمكن للرجل العامي، الرجل البسيط، إنه يعرف عقيدته كلها في دقائق، بمنتهى اليسر، بمنتهى البساطة، وبعدين بعد ذلك يطلق بقى في أرض الله، يشتغل تاجر، يشتغل حداد، يشتغل سباك، طبيب، مدرس، يشتغل زي ما يشتغل، بس يبقى عنده المعلوم من الدين بضرورة في مسائل العقيدة. طب لو في هناك واحد شيعي خبيث قال له إن الصحابة دولت خانوا الأمانة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ده إيه اللي يحصل؟ هو عارف إن العقيدة بتاعته إن الصحابة دولت من أزكى الناس بعد النبي، وأطهر الناس بعد النبي، وأفضل الناس بعد النبي، إيه يعمل إيه في الرجل ده؟ يصحبه؟ يصدقه؟ يخله؟ يقربه؟ يوده؟ لا، يكرهه، يبغضه، ها؟ ولا يثق فيه البتة، من الحاجات الظريفة أحد إخواني بيقول إن حزب الشيطان الشيعي العفن يعمل، بيقصف الصواريخ وعمل شغل، وحتى هذا الرجل بيقول لحكام المسلمين أنا بشتغل وانتوا بتعملوا انتوا ايه؟ واخد بالك ازاي؟ حتى في أحد الجرائد، الجريدة متجرئة جدا، هذا الرجل الشيعي الخبيث جايبين صورته بيقول ايه؟ مفيش فيك يا منطقة راجل، يعني منطقة المسلمين دي كلها مفيش فيها واحد راجل. الله، يعني ما ذلك أنه هو الرجل، لا والذي نفسي بيده، لا ينبغي أن نخدع، لا ينبغي للمسلم أن يخدع، ده مسألة خطيرة جدا جدا. أنا أقول لك شيء، لو واحد مسك عصاية وقعد يكسر، فيه شبابيك الكنائس، يبقى بيعمل ولا بيعملش؟ بيعمل، كسر فيه الكنائس وممكن عور بعض النصارى وما إلى ذلك، لكن هل هذا مطلوب شرعا؟ هذا لا يجوز شرعا، سيترتب عليه من المفاسد ما سيترتب، عليه. إذن هو عمل وأنا لم أعمل، أنا ما عملتش حاجة بس هو اللي عمل، هل كون أنه هو كسر وضرب وعمل يكون بذلك ممدوحا؟ هل كل عمل صاحبه يكون ممدوحا؟ هل كل واحد يقتل يهود يكون بذلك ممدوحا؟ سبحان الله. فالمسألة يا إخواني لابد أن تكون خاضعة للضوابط. نحن طبعا نسعد بكل قتيل يهودي ونشعر بالنشوة والسعادة، لكل قتيل يهودي ذكرا كان أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، ولكن المسألة لابد أن تخضع لشرع الله عز وجل. فهذا الشيعي الخبيث مهما عمل مهما فعل لابد أن نخضعه لماذا؟ لماذا؟ للميزان. لابد أن نخضعه للميزان ألا نغتر. طبعا نحن نسعد بأن بعض هذه الصواريخ الفيشنج تصيب بعض اليهود فتقتل بعضهم أو تجرح بعضهم، نعم هذا أمر حسن، ولكن لا نفرح، لا نفرح ونقول الله أكبر فلينتصر مش عارف ينتصر إيه يا أخي. فهؤلاء القوم يعتقدون أنك أكثر من اليهود والنصارى، حزب الله ده بيعتقد أن أهل السنة هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، وأن دماء السنة هؤلاء أحل من دماء الخنازير، سبحان الله. فإذا كانوا بالفعل يحبون الجهاد في سبيل الله ولذلك هم يجاهدون إسرائيل، فلماذا لا يجاهدون أمريكا في العراق؟ لماذا لا يجاهدون أمريكا في العراق؟ وعندنا المجلس الأعلى الشيعي في العراق، اثنين حزب الدعوة الشيعي في العراق، ثلاث فيلق بدر الشيعي في العراق، خمسة جيش المهدي الشيعي في العراق، أربع مؤسسات شيعية عسكرية قوية في العراق عندها من القوة والذخيرة والإعداد والتدريب ما تستطيع أن تواجه أمريكا. ما ضرب شيعي في العراق رصاصة واحدة في وجه أمريكي، بل إن آيتهم آية الله السيستاني أفتى بحرمة وتجريم التعرض للقوات الأمريكية. الله، إيه الفرق بين إسرائيل وبين أمريكا يا إخوان؟ هي قتال ضرب إسرائيل بالكاتيوشا، وكاتيوشا دي عاملة زي مثلا كده زي إيه؟ زي صواريخ رمضان كده، واخد بالك، أو مدافع رمضان. بالكاتيوشا دي ضرب صواريخ، ضرب إسرائيل بالكاتيوشا ده جهاد في سبيل الله، وإن احنا ننثر الورود على جيش أمريكا عند دخول العراق ده يعد إيه ده؟ يعد إيه ده؟ وذبح المسلمين السنة المجاهدين في العراق يعد ماذا؟ لقد قرأت بنفس أن فيلق بدر وجيش المهدي هذان أو هاتان المؤسستان الشيعيتان تحذران شباب السنة إن هم لو ما كفوش عن التعرض للقوات الأمريكية سيتدخلوا في الصراع. ما هذا الأمر؟ ثم نقول بعد ذلك، يعني نقول إيه؟ نقول حسبي الله ونعم الوكيل. يعني عندما يكون التاجر جلدا والمسلم رخوا تجد المسلمين عندهم ارتخاء عدم فهم، وتجد الكفار عندهم جلد، عندهم جلد. ويقول لك ان جورج بوش في الاجتماع تكلم في الميكروفون وقال لو سوريا وحزب الله يضبطوا نفسهم الامور تنتهي، مش عارف، يا ايها الناس الذين لا تفهمون، هو بوش مش عارف بيتكلم في الميكروفون؟ يقول لك وبعد ما اتكلم انتبه يتكلم في الميكروفون، عارف الميكروفون بسرعه. لا يا حبيب، فالمساله ديت مرسومه ومعلومه، واراد ان يوصل رساله، اراد ان يوصل رساله للناس، والا فان كل الامور بتكون معده سلفا وبدقه في غايه الدقه، في غايه الدقه، فازاي حاجه زي كده تمر؟ الشاهد من ذلك كله ان الانسان المسلم ينبغي ان يعلم من العقيده ما يكفيه، ان يعلم من العقيده ما يكفيه، وكلما زادت همته وعلى كعبه كلما زادت همته في تحصيل هذا القدر، وهكذا في كل نظير، وهكذا في كل نظير. لا يمكن أبدا أن نجعل الأمة كلها بتحضر مجالس العلم وكلها بتحفظ الكتب وكلها بتحفظ متون، لا يمكن نجعل الأمة كلها كذا، لا يمكن، بل لابد من وجود طائفة هي المتخصصة في مسائل العلم، وأما بقية الأمة فنديها المعلوم من الدين بالضرورة في العقيدة وفي الفقه وفي القرآن وفي الحديث وفي كل شيء. يبقى إذن هذه هي الأبواب أو الموضوعات الكلية التي تدرسها مباحث الاعتقاد أو مبحث العقيدة. وقلت لكم بأن الصحابة الكرام بأن الصحابة الكرام اكتفوا بالناس بأن يقولوا لا إله إلا الله، وأن من قال لا إله إلا الله كفاه ذلك وحسن له بإذن الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يطلب ما يحتاجه من شرائع الله عز وجل. طيب، ولذلك القول الصحيح عند أهل السنة صحت إيمان المقلد، صحت إيمان المقلد. واحد مقلد هل يصح إيمانه؟ نعم يصح إيمانه. أما الذين قالوا بأنه لا يصح إيمان المرء إلا بالنظر، إلا بالنظر، هؤلاء هم المتكلمون، هؤلاء ليسوا من فطاحل أهل السنة ولكنهم المتكلمون الذين لا يثبتون الإيمان إلا بماذا؟ إلا بالنظر، وهذا غير صحيح. إيه معنى النظر؟ البرهنة والاستدلال. يعني الراجل اللي بيبيع طماطم في السوق لا نقبل منه الإيمان إلا ما نقول لابد أن أنت تستدل على كل مسألة في المساء، يبرهن عليه مقدمات ومعطيات ونتائج وبراهين واستدلالات وما إلى ذلك عشان يبقى إيه؟ مؤمن في كل مسألة. طبعا هذا فيه عنة، وأي عنة، والإسلام إنما جاء بالتيسير ودفع التعسير. إذا دلوقتي عرفنا أولا معنى العقيدة والاعتقاد، اثنين عرفنا إيه المباحث الكلية التي يدرسها هذا العلم. نأتي بعد ذلك النقطة الثالثة وهي الكتب التي تعرضت لهذا العلم. من أعظم الكتب كتاب الله عز وجل، ودي مسألة خطيرة جدا، إن احنا أصبنا بآفة هجر القرآن، آفة هجر القرآن. الأخ عاوز يدرس عقيدة يجيب مثلا فتح المجيد، معارج القبول، العقيدة الطحاوية، عقيدة الشرائيني، العقيدة الأصفهانية ويدرس. طيب أين القرآن؟ أين القرآن اللي فيه أصل علوم الإسلام كلها؟ فأول مصدر ينبغي أن يعتمد عليه في دراسة الاعتقاد أو العقيدة هو القرآن الكريم. فالمسائل المتعلقة بالإلهيات، بالربوبية، بالإيمان بالله عز وجل، بالإيمان بالأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم، بالصحابة، بالغيب، بالقدر، هذا كله لو أمكن استخراجه من القرآن بحيث يرتبط الأخ بالقرآن كمعين ونبع خير لا ينبغي أن يغفل. لنحن ودي مسألة خطيرة جدا، الإخوة في طلب العلم أصبح عندهم كلام البشر مقدم على النص. يعني لو قلت له قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لا يعظم هذا القول، ولو قلت له قال الإمام الفلاني كذا لعظم قول الإمام، لعظم قول الإمام. دي مسألة خطيرة جدا، دي مسألة مخالفة لأصل الإسلام، مخالفة لأصل الإسلام، مخالفة للا إله إلا الله ونافية للا إله إلا الله. لابد أن يكون القرآن، ولابد أن يكون الكتاب والسنة مقدمين على ما سواهما. يبقى لابد أن احنا نشوف المباحث العقيدية الموجودة في القرآن وفي الحديث، وأن يكون الارتباط الأول بهذين المصدرين، الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أثناء دراسة الحديث ستطلع على الآثار التي قالها الصحابة، ولذلك من المهم جدا أن انت تنظر في الحديث إلى الكتب اللي هي مظان الاعتقاد. عندنا مثلا كتاب التوحيد في البخاري، عندنا كتاب الإيمان في صحيح مسلم، عندنا كتاب مناقب الصحابة، في عندنا كتاب الاعتصام بالسنة في البخاري. فهذه الكتب هي مظان مباحث الاعتقاد مباشرة. في هناك مظان تانية زي كتب المغازي، كتاب المغازي في البخاري، كتاب التفسير بالبخاري وأيضا في مسلم. فهذه الكتب أيضا هي مظان المباحث العقيدية المطلوبة. يمكن لك في كل حديث حتى ولو كان من أحاديث الفقه أن تجد فيه معنى عقائديا يعني مثلا ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي هنا بمعنى السبب، ها في هنا بمعنى الايه؟ بمعنى السبب والمعنى وما يعذبان بسبب كبير، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة في اللغة معناها تزيين الشيء، لأن الذي ينم الكلام يزين الكلام ليصله إلى فلان ليفسد ما بينهما، يمشي بين الناس بالنميم. وأما الثاني فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يتنزه من بوله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فغرزها فقال لعل أن يخفف عليهما ما لم ييبسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طب هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث في أبواب الطهارة والنجاسة، لكن هذا الحديث فيه معاني عقائدية. أول معنى من هذه المعاني إثبات عذاب القبر، مش كده ولا يا إخواننا؟ إذا يمكن لما نيجي نتكلم عن عذاب القبر نأتي بهذا الإيه؟ بهذا الحديث، إثبات عذاب القبر وما يعذبان في كبير. هذا واحد، إذا هذا معنى عقائدي وموجود، معنى عقائدي وموجود. هذه مسألة أشير إليها، وهي غرس الأشجار الخضراء عند الرؤوس المقابر. هل يستدل بهذا الحديث على مشروعية وضع غصون الشجر الأخضر أو الجريد الأخضر على المقابر؟ هذه مسألة فيها نزاع بين أهل العلم، ولعل الصحيح في هذه المسألة أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة خضراء؟ أجاب بعض أهل العلم لأن كل أخضر ليس بيابس يسبح الله عز وجل، وسدلوا بذلك بما أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن عن الحسن رضي الله تعالى عنه أنه كان يأكل مرة على خوان، فقيل له يا أبا سعيد هل يسبح الخوان؟ الخوان هو الطبلية، عارفين الطبلية؟ هل يسبح الخوان؟ قال لقد كان يسبح يوما. لقد كان إيه؟ يسبح يوما، يعني أنت يسبح يوما عندما كان خشبا أخضرا، أما الآن فانقطع الأمر. الذي أريد أن أقول مسألة أن يمكن الإنسان أنه يستفيد المعاني العقائدية حتى من الأحاديث الموجودة في كتب الإيه؟ في كتب الفقه، والإنسان طالب العلم الذي يريد أن يدرس العقيدة دراسة متقنة لابد أن يتعود على كيفية جمع مسائل الاعتقاد من الكتاب والسنة، وذلك بإشراف أستاذه، ثم يعرض ما جمع على أستاذه ليوجهه ونحو من ذلك. طبعا هناك كتب اعتقاد أثرية، يعني تعنى بالإسناد، وليكن مثل هذه الكتب كخلق أفعال العباد للإمام البخاري عليه رحمة الله، هذا كتاب أثري مسند. ومن هذه الكتب المتأخرة شرح أصول الاعتقاد للالكائي، عندنا كتاب السنة للإمام أحمد، عندنا الإبانة لابن بطة. هذه الكتب من الكتب المسندة، يعني كل قول بيكون مسند. هناك الكتب غير المسندة وهي شائعة وذائعة ومنتشرة بين يدي إخواننا. هناك أيضا كتب الردود، تدخل أيضا في مجال الدراسة العقائدية، زي مثلا رد الإمام أحمد على الجهمية، كذلك رد الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله على مخالفيه في كثير من الرسائل، فكتب الردود هذه تدخل أيضا في مجال العقيدة. ولكن ما أحب أن أشير إليه حتى لا أطيل، ضرورة التركيز على الكتاب والسنة. لابد لطالب العلم أن يعظم الكتاب والسنة، لا أن يعظم ما سواهما. طالب العلم يمكن يموت في أي لحظة، فهو الله عز وجل لن يسألك عن ذلك الجملة التي تحفظها، ولكن لعله يسألك عن هذه الآية التي ضيعتها، أو عن ذلك الحديث الذي جعلته خلف ظهرك. فالله تعالى أسأل أن يثبتنا وأن يهدينا إلى الخير.